أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 237 في الفصل العاشر في بيع الصرف. قال: لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا حصرا، أن يكون نقدا، أبيع ذهب بفضة نقدا ما فيه إشكال، ولا يعتبر تساويهما في الوزن. يصير يعني أنا أنطي 10 مثاقيل ذهب وأخذ بدالها 20 مثقال فضة، ممكن نقدا، معاملة نقدية وتقابض تنبيها، شنو المانع به؟ ما عندنا به إشكال، تفاضل يعني سوينا. إذا بدون تفاضل من وجزما لا أشكال فيه، مع التفاضل هم يجوز. شنو سبب الجواز؟ سبب الجواز اختلافهما في الجنس. قال: وأما هسه ذي شي لو خلوها بين قوسين وتفتحون قوسين أخرى للمسألة، يعني المسألة جزؤوها دائما. من موارد تسهيل المسألة تفكيكها، فإذا تقسموها ترقموها مثلا أو تقوسوها مثلا، كل مطلب بالمسألة نوبات مطالبها متعددة، تقسموها حتى تصير أرتب إلى أذهانكم. فالسهاني هاي مثلا مسألة 237 أقسمها قسمين، قسم ألف وباء أو أي وبي أو واحد واثنين أو وهكذا. فرقم واحد: لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا. نقدا أخلي عليها دائرة لأن عندي بها، لأن هو اشترط هذا القيد، ولا يعتبر تساويهما في الوزن. فإذا ممكن يكون شنو؟ تفاضل بيناتهم، يعني مثل ما مثلنا 10 مثاقيل ذهب ب20 مثقال فضة أو ب15 مثقال فضة إلى آخره. هاي انتهت مسألة رقم واحد. مسألة رقم اثنين: وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة، ذيك كانت المعاملة شنو الجزء الأول منها نقدا، هالمرة نسيئة، فلا يجوز. ذيك قال لا بأس بيها نقدا، هنا أنا على النسيئة قال لا يجوز مطلقا. على الأظهر إذا بيع الذهب بالفضة نسيئة ما يجوز مطلقا، سواء تساوى في الوزن أم اختلفا فيه. يعني إذا تساوى في الوزن مشكل، يعني لا يجوز، وإذا اختلفا فالمصيبة أعظم. بتفاضل أو بدون تفاضل، بلي. واضح المسألة؟ شوفوا من قسمتوها قسمين صارت أبين وأوضح. مسألة 238 قال: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض. التقابض شرط في صحة بيع الصرف، فقط في الصرف، في غير الصرف ممكن. في غير الصرف واحد يبيع مثلا خروف بثلاجة، كتاب بموبايل، ما نشترط بها التقابض، ممكن يكون نسيئة، ممكن يكون سلم وسلف إلى آخره. لكن في بيع الصرف لابد من التقابض قبل الافتراق. هسه معنى التقابض شنو؟ معنى التقابض مر عليكم، يعني أنه أنا من أبيع 100 دينار مثلا، من أبيع 100 دينار مقابل مثلا 100 دينار أخرى، مع اختلاف مثلا أنا أبيع، تعرفون ستو جنابكم أنه الطبعات مختلفة، يعني الدنانير العراقية تختلف عن الدنانير المدنية، الدنانير المدنية تختلف عن الدنانير الشامية اللي من أهل الشام، وهكذا بالنسبة للفارسية والأندلسية والمصرية إلى آخره، طبعات مختلفة. فأنا من أبيع 20 دينار من دينار عراقي ب 20 دينار مدني، لابد من التقابض قبل الافتراق، يعني أقبض، يعني مو أقبضه، وإنما أستلم أنا فلوسي ويستلم فلوسه. بلي، مثل ما هسه موجود الآن، كل دولة لها عملتها الخاصة. بس لا، قبل ما كانت هيش، قبل كانت يعني كل 4-5 بلدان تتعامل بعملة واحدة مثلا، ويتعاملون بالعملة الثانية ما فيها إشكال قبل الافتراق. طبعا أنا هسه مو واجب علي أقبضه، علي أقبض وهو عليهم يقبض، بس ما واجب علي أقبض. يعني من بعت 100 دينار مدني ب100 دينار عراقي، مو واجب علي اقول له اقبض الفلوس، لا خلاص يريد يقبض يتصح البيع، ما يريد يقبض يبطل البيع، خلاص ما عندنا فيها اشكال. قال قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتى افترقا شنو الحكم؟ بطل البيع، بطل البيع. ولو تقابضا في بعض المبيع، بعت 100 دينار ب100 دينار وقبض وأنا قبضت 50 وقلت له 50 الثانية للعصير أو الباكر أو بعد أسبوع، شنو الحكم؟ قال صح فيه، يعني في من؟ في المقبوض، وبطل في غيره. في غيره يا هو؟ في غير المقبوض. المسألة اللي بعدها مسألة 239، بالحقيقة مو يشترط الموالاة، يشترط وحدة المجلس، التقابض مع وحدة المجلس. مر علينا معنى وحدة المجلس، وين مر علينا؟ بالخيارات، خيار المجلس. تتذكرون خيار المجلس؟ انه حتى لو طلعوا يمشون سوى لمسافة طويلة يعتبر المجلس باقي. فنريد التقابض في مجلس البيع، حتى لو استمر مجلس البيع وهكذا. اي بل احسنتم. قال لو باع، في مسألة 239، لو باع النقد مع غيره، نقد بعت 100 دينار ومنديل بنقد، 100 دينار ومنديل ب100 دينار، ليش هذا الفرق؟ مثلا العملة مالت جديدة والعملة مالت ممسوحة، كل هاي ترى لها أثر. العملة بسبب كثرة اللمس والاستعمال يعني تنحك، تروح حتى الطبعة مالتها تروح نوبات، الطبع ماله يروح. لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد. أنا شبعت، بعت 100 دينار وكتاب أو منديل ب100 دينار مثلا، فبالكتاب خو ما نشترط التقابض، احنا نشترط التقابض وين؟ في بيع الصرف. في بيع الصرف لعدم التقابض يعتبر البيع باطل، وبالكتاب يصح البيع، يعني كل بيع لازم. ليش؟ لعدم اشتراط التقابض في الكتاب او المنديل او الموبايل او الى اخره. مسألة 240، انا اعتقد المسائل هاي واضحة يعني، فهم ما اتأخر بيها معاكم، وانتو اذا تشوفون بيها اشكال تقدرون تأشروا لي في اشارة مالي. مسألة 240، لو فارقا، من هم فارقا؟ البائع والمشتري. لو فارقا المجلس مصطحبين واحد مع الثاني، يعني تعاملوا مثلا بين الحرمين في كربلاء، بين الحرمين وركبوا سيارة ومشوا للحلة أو للنجف أو البغداد أو إلى آخره من محافظات البلد، المجلس بعد معقود، فما نشترط يعني التقابض بعد مفتوح سعته، ما نشترط تقابضون بكربلاء أو بين الحرمين لأن انتقلوا إلى مدينة أخرى، ما زال إنه البائع والمشتري كلاهما موجودين الطرفين أحسنتم، يعتبر وحدة المجلس مستمرة. هذا الكلام مو غريب علينا، لأن مر علينا في خيار المجلس كما ذكرت الأخت خادمة الزهراء فضل بلي. قال لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع، وحدة المجلس موجودة ومرت علينا في خيار المجلس. مسألة 241، قال لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين. زين، إذا تصالحنا على نقدين، صالحتك على أن أعطيك هذه 100 دينار مقابل أن تعطيني تلك 100 دينار اللي عندك، هذا هم يشترط فيه التقابض؟ قال لا يشترط التقابض في الصلح. وعلى وين اشترطته؟ اشترطناه في البيع. صحيح الصلح في أغلب موارد عقد لازم، البيع في جميع موارد عقد لازم، لكنه الشرط اجعله البيع وليس على غيره. لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختص شرطيته، يا شرطية شرطية التقابض في البيع حصرا. التصالح السل الآن مثلت لكم إياه، صالحتك على أن أخذ هذه 100 دينار على أن أعطيك تلك 100 دينار، هاي مصالحة، هذا مو عقد. العقد يختلف، العقد بعتك وذاك يقول له اشتريت، المصالحة لا، صالحتك، واضح؟ فتختلف. مسألة 242، مو قلنا ال 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 يعني اجى النص خاص اشتراط التقابض في البيع، نقدر نعممه على بقية المعاملات سواء كانت تلك المعاملات لازمة أو جائزة. قال لا، نقتصر على المنصوص بالخصوص. النص التقابض وجوب واشتراط التقابض اجى حول يا عقد من العقود، قال عقد البيع، فمن عممه إلى التصالح أو الهبة المشروطة أو غيرها من العقود الأخرى سواء كانت جائزة أم لازمة. إي ما يخالف، بس صيغتها تختلف، تعرفون أنه البيع يختلف عن بقية يعني العقود. مثلا احنا أجرينا التصالح أنا وياك، صالحتك على هذه المئة دينار بتلك المئة دينار، هنا الخيارات تجري ما تجري، لا خيار المجلس، لا خيار البيع، لا خيار الكذا. ليش؟ لأن الخيارات خاصة بالبيع على بعض الأقوال، بينما بالمصالحات ما تجري الخيارات على قول من الأقوال. تذكرون مرت علينا وهكذا. هسه هاي موارد الخيارات أنا ذكرت، ولا موارد أخرى كثيرة متعددة. بلي هم راح تجينا مثل هاي الموارد. بلي في مسألة 242 قال لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعاملة. الآن أوراقنا النقدية حلت محل الدينار والدرهم في العصور السابقة، في عصر الأئمة والعصور المتأخرة عنها أيضا. الدينار والدرهم بعد ما موجود عندنا دينار ودرهم ذهب وفضة، أجب بداله العملات هاي الورقية والمعدنية، اجتهم دنانير ودراهم بس يطبعوها من الألمنيوم ومن النحاس ومن القصدير ومن الكروم وغيرها من المعادن، ولا واجت النوب الورقية أيضا ببدالها الآن، والصكوك والكمبيالات وغيرها. الأحكام اللي مرت في بيع الصرف هم تجري في المعاملات الورقية النقدية حاليا أو المعدنية؟ قال لا، لا تجري، لا يجري حكم الصرف. شو اشترطنا في الصرف؟ مثلا النقد والنسيئة، التقابض وعدم التقابض وغيرها. لا تجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار الأمريكي والباون الفرنسي أو الألماني ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة. استعمال النقدين، يعني هذا الاستعمال للدينار للدنانير والدينار والتومان والنوط والدولار، بدال الدينار والدرهم في ذاك الزمان، هم منطبق عليه نفس الأحكام نجريها؟ قال لا، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض. حتى لو ما تحقق التقابض، احنا اشترطنا التقابض في بيع من؟ في بيع الصرف. يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها، زكاة هم بيها ما موجود. واضحة المسألة هاي؟ طبعا هاي المسألة مهمة جدا، فأرجوكم أنه تتباحثون بها، تعتنون بها المسألة، يعني لأنه الناس تسألكم عليها، يصير تبدلوها ببعضها، وحتى لو أكو فرق بيناتها. وأعتقد في الدرس السابق سألوا مثل هي سؤال أو يعني تم المداولة حول مثل هذا الأمر. بلي خل أعيدها لخادمة العلم هذه المسألة. الآن إحنا بعد ما عندنا دينار ودرهم مصيوغ من ذهب وفضة يتعامل فيه في أسواقنا، تمام لو مو تمام خادمة العلم؟ حاليا ما عندنا معاملة، بلي ما عندنا معاملة بالدرهم والدينار. حل بدالها الآن الدنانير العراقية، الدنانير العراقية وغيرها من الدنانير في الطبعات، كل دولة تطبع عملة خاصة بيها، هذا هم تجري بيه على نفس الأحكام، مثلا اشتراط التقابض ويجوز نقد ولا يجوز نسيئة وهكذا، والتفاضل بيناتها ممنوع. قال لا، يصير تنباع الأوراق هاي النقدية الآن الموجودة نقدا، ويصير تنباع بالنسيئة، ويصير ولا يشترط التقابض فيها، وأيضا يجوز المفاضلة في بيعها. يعني أنا أبيع مثلا 100 دولار أمريكي ب 125 ألف عراقي، أكو مفاضلة. ما بعت 100 دولار أمريكي ب 100 دينار عراقي، لا، ب 125 أكو مفاضلة، نقد نسيئة إلى آخر الكلام، فما يشترط فيها هذا. هسه إن شاء الله اتضحت. بلي مسألة 243، إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق، صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته. هاي المسألة شنو معناها؟ هاي المسألة يريد يقول إنه إحنا اشترطنا سابقا التقابض في بيع الصرف، تمام لو مو تمام ماشي اتفقنا عليه. زين إذا شخص أنا أطلب زيد أطلبه 100 دينار، يصير أبيع 100 دينار بنقد آخر؟ بنقد آخر قلت له اعطيني بدالها 100 مثقال مثلا أو 50 مثقال بدال 100 دينار اللي أطلبك إياها، قال بعتك هاي 50 مثقال وخذها بدال 100 دينار تطلبني إياها، يصير مثل هذه المعاملة؟ طيب مو احنا اشترطنا التقابض وهنا أنا هو ما قبض، أنا أطلب هي برقبته وطاني إياها، قال يصير لأنه التقابض هو متحقق، المطلوب كأنما قابض الثمن. نعيد المسألة، إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، أنا أطلبه دنانير أو دراهم فباعه عليه، قلت له يا أبا 100 دينار اللي أنا أطلبك إياها اعطيني بدالها هاي 50 مثقال، اعطيني بدالها هاي القلادة بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق، صح البيع؟ يصح. ليش مو تقابض ماكو؟ قال التقابض هو متحقق أصلا ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته. ليش؟ قلنا كونه هو متحقق. واضح إن شاء الله. مسألة 244، لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو، طبعا هاي عمرو من مكتوبة واو عمر اللي بيها بعدها واو تلفظ عمرو، اكو فرق بين عمر وعمر، عمرو يميزوها عن عمر يخلون واو وراها، يعني هاي مو عمرو، لا هاي عمرو بس يخلوا لها واو فارقة حتى نفرق بين عمر وعمر. لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو، أنا أطلب زيد 100 دينار، أبيع 100 دينار، أبيع 100 دينار اللي أنا أطلبها زيد المن أبيعها على عمر أو على عمرو بنقد وقبضه من عمرو، زين ووكل عمرو زيدا على قبضه، مو احنا اشترطنا التقابض في هذه المعاملة، قلنا له يا عمرو انا بعتك 100 دينار اللي اطلبها الزيد بمقابل مثلا هاي 10 مثاقيل من الذهب اللي عندك على فرض التساوي، قال خلص موافق اني، زين عمر لابد انه يقبض الثمن او المثمن، كيف يقبضه وهو في ذمة زيد؟ قال زيد وكيلي في قبضها وزيد هو مطلوب، اذا القبض متحقق، تمام اي، فالقبض يعني يعتبر متحقق، والقابض هنا الوكيل والوكيل كالأصيل، تم لو ما تم شكله تم، لكن هذه المعاملة فيها نوع من الريبة. خلينا نشوف المصنف شو يقول عليه. قال لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال، عندي بيها إشكال. ليش بعض الفقهاء يقولون لا إشكال فيه؟ لأنه زيد هو وكيل عمرو وزيد مطلوب الثمن، فزيد يعتبر قابض للثمن حال حال مسألة اللي قبلها. قال بل لا يبعد عدم الصحة أصلا، مو بس إشكال عندي وتردد وتوقف، بل أصلا أفتي، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد، لأنه هو في ذمتك ويحققه، ينتقل من الكلي إلى المصداق الخارجي الشخص المشخص حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه. والله مو زيد يقول إيه صحيح أنا مطلوب إلى الشيخ مثلا 100 دينار وأنا راح أطلع 100 دينار من الخزينة اللي عندي بها 1000 دينار أو 1,000,000 دينار أو كذا، نقول له لا هذا كل يصير، لابد انه تعينها وتشخصها في الاثناء حتى شنو يصير، انه انت عندك قابض لهذا المصداق، قابض لهذه الاعيان الشخصية المشخصة. قال حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه، ما يكفي كلي، قبل التفرق، قبل التفرق بين من؟ بيني انا وبين عمرو اللي بعت له ما في ذمة زيد.
واضحة المسألة إن شاء الله. بلي، مسألة 245 سائل. طبعا مسائل بالحقيقة هي فرضها يكون قليل في الغالب، يعني الآن بعد ما عادت المعاملات بهذه الصيغة. بلي، وإحنا دفعا للإشكالات التي ستترتب على عدم القبض واحتمال الخلف ومنها القبيل هذا. بلي، بخدمتكم. أنا أطلب زيد 100 دينار، المئة دينار اللي أطلبها زيد يصير أنا أبيعها لعمر، اللي بذمة زيد يصير أنا أبيعها لعمر. قال يصير تبيعها لعمر، ما عندنا إشكال بها، بس بشرط زيد يسلمها لعمر. قلنا زين، زيد قال للعمر أنا أسلمك إياها بعدين. قال إذا زيد يسلمها لعمر بعدين عندي بها مشكل، بل أصلا لا تصح هذه المعاملة. زيابة مو زيد باعتبار بحكم القابض هو وكيل عمر، صار عمر وكل زيد في قبض المال اللي موجود في ذمة زيد. قال هذا التوكيل وحده مو كافي، بينما بالمسألة السابقة كان كافي انه اذا ابيع ما في ذمة زيد لزيد يصح ويعتبر ولا يحتاج الى قبض خارجي، يكفي لانه القبض متحقق. هنا أنا بالرغم من انه الوكيل كالاصيل، يعني زيد هو كعمر في القبض وزيد قابض لان في ذمته، قال عندي انا مو مشكل هاي، بل أصلا عندي المعاملة مو صحيحة، حتى إلى أن زيد أنه يعين الأموال يقول هاي 100 دينار اللي بذمتي راح أنطيها إلى عمر لأنه الشيخ باعها إلى عام. هاي إجمال المسألة هيش. أحسنتم. بل المسألة اللي بعدها 245، عندنا بعد 4 دقائق. إذا اشترك العفو، إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه. أنا اشتريت من زيد 10 دنانير، اشتريت من زيد 10 دنانير، زيد يعمل في الصيرفة واشتريت من عنده 10 دنانير وبعتها عليه. الآن صعد ثمنها، الآن صار عليها طلب، اجت قافلة ومحتاجة، من هالقبيل هذا. إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها، لم يصح البيع الثاني. ليش لم يصح البيع الثاني؟ شكر الله، لم يصح البيع الثاني لأنه أصلا البيع الأول مو تام لحد الآن، البيع الأول متزلزل بعده، لأنه البيع الأول اشترطنا به القبض والقبض بعده ما متحقق. قلت له أحسنتم، قلت له يا زيد بيعني 10 دنانير، شال 10 دنانير خلاها على 100 زمالة قدامه، قال هاي 10 دنانير بعتك، أنا هم سلمت الثمن بس بعدني ما قابض. العشر دنانير اللي على 100 اللي لسه ما قابضها يصير أبيعها على زيد، يصير أبيعها على بكر، عامر، إلى آخره من المشترين. قال لا، البيع الثاني باطل حتما، والبيع الأول، قال البيع الأول بعده متوقف على القبض، من تقبضه صح البيع الأول وتقدر تبيع بيع ثاني. فإحنا البيع الأول مو تام، سبب عدم تمامية البيع الأول هو عدم القبض. نعيد المسألة. إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها، لم يصح البيع الثاني. فإذا طبعا هاي تقدرون تكتبون عليها لعدم تمامية العقد الأول، يعني البيع الأول لا زال متزلزلا متوقفا على القبض. فإذا قبض الدراهم بعد ذلك، أنا هسه قبضت الدراهم من زيد بعد ذلك قبل التفرق، صح البيع الأول، انتهى صح البيع الأول. شنو اللي صحح البيع الأول؟ قبضي لتلك الدراهم. وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول أيضا، مو بس البيع الثاني، وأصلا البيع الثاني متوقف على البيع الأول، والبيع الأول متوقف على القبض، فالقبض إذا تم نصحح البيع الأول بالمرحلة الأولى، وإذا ما تم القبض وافترقنا بطل البيع الأول، البيع الثاني تلقائيا يبطل، أصلا البيع الثاني هو مو تام حتى يصح البيع الأول. يعني ملكية ما تامة، الملكية ما داخلة في ملكيتي، هذه الأموال ما داخلة إلى ملكيتي. مسألة 246 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.